أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والحجج والمنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين ورفعوا مجده المكين وعزه المتين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في هذا البرنامج، نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى في مطلع حلقتنا أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا وأن يجعل هذا العلم زادا لحسن القدوم إليه وعتادا ليمن الوفود إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السؤال الأول، يسأل سائل عن كيفية تحقيق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال الحديث عنه ذو شجون، وهو سؤال متشعب الأطراف وسؤال واسع المدى، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أحد الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل هي أحد أسباب الإيمان. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون إيمانه إيمانا كاملا حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن هنا قال العلماء إن أصل محبته عليه الصلاة والسلام موجود في قلب كل مسلم، وهذه حقيقة واقعة وقضية مسلم بها. بالفعل كل مسلم مهما نزل في جب المعاصي ومهما ولغ في وديان العصيان فإنه لا بد أن يكون يعني على الأقل يحتوي قلبه ويشتمل على الحد الأدنى من محبة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن بغضه صلى الله عليه وسلم كفر محض وزندقة صريحة. فلا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا زنديق منافق فاجر كافر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقلنا إن هذا النفي لا يؤمن أي لا يكتمل إيمان أحدكم، فالنفي هنا نفي الكمال لا نفي الصحة والإجزاء. استدل العلماء على ذلك بحديث عمر بن الخطاب، بحديث عبد الله بن هشام في قصة عمر رضي الله عنه، حينما قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعد، أي لم يكتمل بعد إيمانك يا عمر. ثم إن عمر نظر في برهة يسيرة من الزمن وفي وقت يسير ووجد أن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالفعل يجب أن تتقدم كل المحاب ويجب أن تؤثر على ما سواها من المحاب والرغائب، فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، يعني من كل شيء ومن نفسي أيضا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم، الآن يا عمر يعني الآن اكتمل إيمانك، الآن صرت في الذروة العليا والدرجة العالية من محبتي أو من محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان حتى يحقق هذه المحبة لا بد أولا أن يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليرى آدابه وأخلاقه، ويقرأ شمائله وهي أوصافه الخلقية والخلقية، وعندنا كتب في ذلك، منها كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمة الله عليه، وهو من أفضل الكتب وأجمعها وأخصرها. وهناك كتب أخرى وكتب السيرة عموما ذكرت الشمائل والأوصاف والأخلاق والآداب وكل ما يمت إلى وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بصلة. فإذا طالع المسلم سيرته النبوية عليه الصلاة والسلام، وإذا قرأ شمائله، وإذا تعلم آدابه وأخلاقه، وإذا قرأ في العلم وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه، وكيف كان زوجا في بيته وصاحبا مع أصحابه ومجاهدا مع في الجهاد وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وكونه قائدا للمسلمين في كل هذه المواضع، سيجد أن هذه المحبة لا بد أن تهجم عليه، وسيجد أن قلبه ينزع إليها بالحنين بصورة تلقائية، وكأن الأمر يجري على السليقة، لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى مجهود يجهد نفسه فيه. ومن هنا فمن أراد أن يحقق محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد أولا أن يقرأ سيرته، سنته، شمائله، يقرأ ما استطاع. هو ربما لا يمكنه الوقت أن يقرأ الشيء الموعب، إنما على الأقل يقرأ ما يسد الرمق كما يقال، أو ما يذر الرماد في العيون، أو ما يجعله على قناعة ومحبة ويعني شيء من الإعجاب بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسيجد هذا في أول وهلة إن شاء الله تعالى. أيضا من أسباب محبته عليه الصلاة والسلام أو من دواعي تحقيق هذه المحبة اتباع سنته. الإنسان يقتدي بالسنة، والسنة غير قاصرة على الهدي الظاهر. هدي الظاهر هذا شيء من السنن، شيء يسير، هو بداية وهو من المعالم أي من المظاهر، لكن لب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء العميق الملم بنبينا صلى الله عليه وسلم يكون في كل حركاته وسكناته، بل يبدأ أولا بأخلاقه، الأخلاق، تعاملات، الألفاظ، الكلام، كل هذا هو من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يغتاب المسلمين وينم بهم ويسعى في الإفساد بينهم، الذي يغش المسلمين في بيع وشراء، الذي يدلس على الناس، الذي يكذب على الناس، هؤلاء هم من أبعد الناس عن الاتباع، ومن أبعد الناس عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما تظاهروا بالسنن الظاهرة أو بعض الأمور المتعلقة بالظاهر والصورة والشكل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب فيها ودعا إليها. فنحن لا نريد أن يكون هنالك انفصام بين المحبة العملية والمحبة الظاهرة الشكلية، بل الأفضل أن يجمع المرء بين الأمرين، لا نهون من هذه ولا من تلك. ومع ذلك فإننا في أمس الحاجة إلى أن نحث الناس على الاتباع وتهييج هذه المحبة وإثارة معانيها وتقوية نوازعها، حتى ينزع الناس بالحنين وبهذه المحبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يستشعر هذه المحبة وأن يراها عيانا بيانا فلينظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف كان الواحد منهم يلبس ويأكل ويشرب وينام ويدخل ويخرج ويتعامل ويبيع ويشتري ويتكلم ويتزوج، وكل هذه الألوان من المعاملات وما سواها كانوا يقتدون فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إني أخاف إن تركت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. وهذا الحديث انفرد به البخاري. فإذا هذا كله يؤكد أن المحبة عمل، كما أن الشكر عمل، ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. إذا كنت تصنع الجميل والإحسان والبر والمعروف مع إنسان ثم هو يثني عليك بالكلام ويؤذيك بالعمل والفعل، هل يكون هذا قد شكر النعمة والإحسان الذي أسديته إليه؟ لا يكون كذلك، لأنه إن أحسن في القول فقد أساء في الفعل والعمل. كذلك نحن، أو هذا شيء غالب على السواد الأعظم من المسلمين، تجد في الكلام والقول والقيل والقال يتجمل ويتزين ويحاول أن يصل إلى ما يحمده الناس عليه، أما من جهة العمل وأما من جهة الفعل فتجد الناس على النقيض من هذا تماما. تجد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث رواه الترمذي عن أنس قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا الحديث في إسناده ضعف يسير، لكنه من الأحاديث المهمة العملية. لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. انظر اليوم بمجرد ما يسمع المرء معلومة أو فكرة أو مقالة أو كلمة تسيء إلى شيء أو إلى إنسان، وهذا الإنسان قد يعني وضعت ثقته على القواعد والأركان، أصبحت ثقة كاملة، وإنسان اشتهرت عدالته واستفاضت الثقة به واستفاض نبله وإحسانه للناس، ومع ذلك إذا قيل عنه شيء ما وهذا الكلام كذب صريح تجد الناس يسارعون إلى تصديقه وكأنهم ينتظرون هذه اللاقطة، ولكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق كما قال القائل. فهذا كله يبين أن المحبة ليست كلاما، المحبة قول وعمل كالإيمان، لأنها جزء من الإيمان. لا بد أن يكون الإيمان أن يكون اعتقادا في القلب، وأن يكون عملا بالجوارح والأركان، وأن يكون قولا باللسان. كذلك المحبة قول باللسان، كأن تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ القرآن لأنه رغب في قراءة القرآن، وأن تكثر الذكر لأنه دعا إلى الذكر عليه الصلاة والسلام، وهكذا تتعلم العلم لأنه أمر عليه الصلاة والسلام ورغب في تعلم العلم وبين فضيلة العلم وفضيلة أهله، وهكذا. كذلك من جهة العمل، النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه كانت عملية، فتقتدي بهذه الأخلاق وتأتسي بهذه المكارم وبهذه الآداب الجميلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخيرا اعتقاد القلب، أن تعتقد محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون هذه المحبة تغلب على سواد القلب، لا تذهب إلى الحواشي ولا إلى النواحي، وإنما تكون في سويداء القلب، حتى تستطيع أو تتمكن هذه المحبة من توجيه العبد إلى كل ما يحبه رسول الله، وأن يقتدي برسول الله وأن يتأسى به صلى وسلم عليه الله. فإذن خلاصة الأمر أن تحقيق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يكون باتباع في القول والفعل والعمل والاعتقاد والآداب والأخلاق، يكون بكثرة الصلاة والسلام عليه، يكون بنشر يعني دعوته ورسالته بالدعوة إليه، يكون ببث شمائله في الناس وذكر أوصافه وتربية الأجيال على ذلك، وتعليق هذه الأجيال بشخص نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يحققوا فيه القدوة في أنفسهم منه القدوة والأسوة، عملا بقول الله جل شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا نريد أن تكون المحبة قاصرة على شخص أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو شتمه أو خاض في عرضه، أي من كان هذا الشخص كافرا أو مسلما، زنديقا أم ملحدا، من الشرق أم من الغرب، أي إنسان يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى يلعنه في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والله تبارك وتعالى قال أيضا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والحقيقة هذا الأذى الذي يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيئا حديث العهد بنا، إنه عليه الصلاة والسلام قيل له هذا في وجهه، قيل عنه ساحر وقيل مجنون وقيل كاهن وقيل شاعر وقيل ما قيل، ومع هذا فإن الصحابة رضي الله عنهم دافعوا بصورة عملية وضربوا مضرب الأمثال في الاقتداء والاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن في هذه الآونة التي تموج بها الفتن موجا، وأصبحت الفتن كالأمواج الهائجة والبحار المائجة، حتى صار المرء يخاف على نفسه ويخشى على دينه من هذه الفتن. المخرج من كل هذه الفتن هو أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة صحيحة، محبة عملية، لا نسيء إلى شيء من دينه، لا نسيء إلى الإسلام بأخلاقنا وأعمالنا. فإذا كان المرء على هذه الصورة فهو بهذا بالفعل يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ننسى أن الإسلام دخل بلاد الشرق، شرق آسيا كما يحكي المؤرخون، دخل بالكلمة الطيبة والأخلاق الحسنة والمعاملات الجميلة والبيع والشراء من التاجر الصدوق المسلم. من هنا غزا الإسلام قلوب الناس، ولا يزال ولله الحمد الإسلام يغزو القلوب هنا وهناك. وكثيرا ما تجد الألوف المؤلفة في بلاد الشرق والغرب تسلم بلا دعوة، سبحان الله، يقرأ ويتصفح بعض المواقع فيقف على شيء من الإسلام فيقع في نفسه، يقذف الله في قلبه حب الإسلام ويقع في قلبه يعني قبول الإسلام، فيبدأ يبحث حتى يدخل الإسلام ويهتدي إلى دين الإسلام. ولهذا أعداؤنا يقولون عبارة صحيحة، يقولون نحن لا نخاف من المسلمين إنما نخاف من الإسلام، يظنون أن الإسلام هذا يظلم. الإسلام دين الرحمة والعدل ودين التسامح ودين الأخلاق ودين العفة ودين الطهارة. الإسلام حينما ينتشر في الأرض يحل عليها وينتشر فيها الأمن والأمان، توفيق، السعادة، الطمأنينة، كل هذه المعاني التي يفتقدها الناس الآن في هذه العوالم الكائنة التي نعيشها، إنما هي ستكون بانتشار الإسلام وفشو الإسلام، لا سيما في البلاد التي ينحسر فيها يعني ظله وتنقشع فيها سحائبه. سؤال ثان يسأل سائل عن حكم تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب. روى الشيخان عن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله الأنصاري، قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل، وهذا الأمر لكل الناس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما قولي لامرأة، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. فقوله لشخص واحد من الأمة قم فاركع ركعتين هو خطاب للأمة جميعا، يعم الناس جميعا، يعم أهل الإسلام. ولهذا يستحب لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين، ويستحب له ألا يطيل، يعني يتجوز. ولهذا جاء في الروايات الأخرى أو في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هنا نجمع بين المصلحتين ونحوز الفضيلتين ونفوز بالحسنيين، الأولى وهي تحية المسجد، فيصلي المرء تحية المسجد لأنها تحية لبيت الله، لبيت ملك الملوك، لا يدخل أحد على ملك إلا ويلقي عليه التحية، لا يمكن أن يدخل هكذا ويكلمه كفاحا من دون حجاب ثم يكلمه بلا تحية بلا إجلال بلا توقير. ولله المثل الأعلى، فمن دخل المسجد دخل بيت ملك الملوك سبحانه وتعالى، دخل بيت المليك العلام. فإذا دخل هذا البيت لا بد أن يلقي التحية. ما هي تحية المسجد؟ أن يصلي ركعتين. روى الشيخان عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعني وفي رواية أخرى قبل أن يجلس. ولهذا بعض العلماء ذهب إلى أن من دخل المسجد وجلس فقد ذهب عنه أو يعني خسر فضيلة تحية المسجد، لا بد إلا إذا كان مضطرا إلى أمر ما، فلا بد لداخل المسجد أن يدخل يصلي تحية المسجد. قد يقول قائل: إذا دخلت لأداء سنة الظهر القبلية ماذا أفعل؟ نقول: إنوي أنك تصلي سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الظهر أيضا، فيجوز جمع النوايا في ذلك لأنها من النوافل. أما الفرائض فإن النية لابد أن تكون في عمل واحد، ينوي صلاة كذا أو كذا، لا يجمع النوايا في عمل واحد أو في أكثر من فريضة. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي ركعتين وأمرنا أن نتجوز فيهما، يعني لا نطيل. فإذا صلينا ركعتين خفيفتين أتينا بهذه السنة اللي هي تحية المسجد، ثم أيضا كان في الوقت ساعة أن نستمع إلى الإمام وأن نحرص على الموعظة وأن نستفيد من خطبة الجمعة. سؤال آخر: حكم العمرة عن رجل قتل نفسه، هل يجوز أن تؤدى عنه عمرة؟ نعم، يجوز أن تؤدى العمرة عمن قتل نفسه. أولا، قتل النفس هذا من أكبر الكبائر، ولهذا روى الشيخاني عن ثابت ابن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل به نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل أو من على رأس جبل فقتل نفسه فهو يتردى من على جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهنا الأبدية هي طول المكث، طول المكث لماذا؟ لشناعة هذه الفعلة ولفذاحة هذه المعصية، لأنه هدم بنيان الله، قتل نفسه، انتحر كما يقال الآن. فهذا الرجل الذي يقتل نفسه وقع في كبيرة من الكبائر، لكن هذه الكبيرة هل تخرجه من الملة؟ لا تخرجه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى أيضا: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: إن أناسا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وسرقوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نسلم إذا أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت الآيات، والذين قال تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قبلها قال الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فإذا الإنسان مهما فعل من الموبقات والمعاصي إذا تاب تاب الله عليه. الرجل الذي قتل 100 نفس في حديث طويل رواه الشيخاني عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه، يعني هذا التفات يقول بضمير الغائب إنه بدل ما يقول إني يقول إنه، قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فالراهب رجل قليل العلم لم يتزود منه بالزاد الكافي. فقال الراهب: لا لا، أي لا توبة لك. هذا الراهب كما قلنا زاد من العلم قليل، فلهذا أجاب بما يعلم، وكان الأولى به ألا يجيب طالما أنه لا يعلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سئل فأفتى بغير علم فكأنما ذبح أو ذبح بغير سكين. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وهو يدل على خطورة الفتوى والقول على الله بغير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل فيما لا يعلم قال: حتى أسأل جبريل. قصة لا ترى ابن حبان وأحمد وغيرهما، لما في حديث جبير بن مطعم لما جاء رجل وقال: يا رسول الله أخبرني أي البقاع أحب إلى الله وأي البقاع أبغض إلى الله، فقال: حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال له: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. وهكذا. فإذا الإنسان ينبغي ألا يجيب إلا فيما يعلم. يعني للأسف الشديد، مع كل أسف، كان قديما يقال الرياضة للجميع، باعتبار يعني الإنسان ينبغي أن يتريض وأن يحافظ على صحته بالرياضة. الآن أصبحت الفتوى للجميع، يعني كأن كل من هب ودب وكل من ذب درجة وكل من يعني يقال له كلام يجيب عليه، وهذا كلام خطأ. ومن عرف خطورة الفتوى على الله بغير علم فإنه يفر منها كما يفر الرجل من السبع المفترس. فالراهب قال: لا، أي لا توبة لك. فقتله الرجل، طالما أنه وصل إلى مرحلة اليأس والقنوط فإنه سيفعل كل شيء. فقتل الرجل الصالح، أي الراهب، هذا قتل الراهب على يد هذا الرجل الذي أخذ الفتوى فتوى في غير محلها وفي غير موضعها. ثم حدثته نفسه بالتوبة حتى قال أو حتى سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل في هذه المرة على عالم، فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ فانظر إلى هذا العالم الفطن الفقيه المعلم، قال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ يعني طالما أن الإنسان فيه عرق ينبض وقلب يعني فيه نفس يجري، فلا بد أن التوبة مقبولة وصحيحة. ولهذا روى الترمذي وقال حديث حسن عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الإنسان ما لم يصل إلى وقت المعاينة وأن تبلغ الروح الحلقوم وأن يصل إلى الغرغرة، حينها له أن يتوب. ولهذا كان موت الفجأة بالنسبة للفاجر أخذة أسف، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر، لأنه لم يمهل ليتوب، جاءه الموت وهو على معصية وهو على مخالفة وهو على كذا وكذا، فساء ختامه وساء حاله ومآله، نعوذ بالله من ذلك. فإذا هذا الرجل بحث فأجابه العالم وقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. أول شيء أمره أن يغير المحلة التي هو فيها، البقعة، الأرض، المحيط، الدائرة، الصحبة. ترك هذه البقعة لأنها بقعة تعين على المنكر، تركته حتى وقع في المعاصي، فلم تأمره بالمعروف ولم تنهاه عن المنكر، بدليل أنه قتل 100 نفس، وكان قد كمل 100 بهذا الرجل الصالح العابد الذي أفتى خطأ، فكان هذا جزاؤه أن يقتل وأن يرى قدمه على يد هذا القاتل. فالعالم فتح له باب الأمل وكشف الحجاب ومد له في الوصول والدخول على الله سبحانه وتعالى، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. هذا الجواب فيه حكمة بالغة، لأن هذا العالم دله على أمرين مهمين: الأول حال بينه وبين اليأس بفتح باب الأمل والرجاء، قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ يعني باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو بلغت الروح الحلقوم، حينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما عاينوا. ولهذا لما قال فرعون، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لم تقبل هذه التوبة ولم تقبل هذه الشهادة ولم يقبل هذا الإيمان، بل رد في وجهه. ولهذا قال تعالى بعدها: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ففتح له باب الأمل أولا، ثم علمه كيف يخرج من هذا المأزق وكيف يقوم من هذه الكبوة وكيف ينتقل من هذه الدائرة. قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق الرجل حتى إذا نصف الطريق أي بلغ منتصفه حضره الموت، مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وملائكة العذاب تقول إنه لم يفعل خيرا قط، ولكل وجه الحجة في ذلك، هذا فعلا لم يعمل خيرا قط، وهذا بالفعل جاء تائبا مقبلا منيبا إلى ربه. فبعث الله تعالى إليهم ملكا في صورة رجل فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فقاسوها فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر فجعل منها أو من أهلها. وفي بعض الروايات أنه نأى بصدره إليها، أي مال الرجل، وقع في منتصف الطريق تماما لكنه مال بصدره إلى الأرض الصالحة، فوسعته رحمة الله الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم في رواية ثالثة: أوحى الله إلى هذه أن تباعدي، الأرض السيئة أرض السوء، وإلى هذه أن تقربي وهي الأرض الصالحة، وهذه أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد قوله سبحانه في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا الرجل الله تعالى أراد به خيرا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لما قذف في قلبي معنى التوبة والإيمان والرجوع إلى الله تعالى والإخبات والإنابة إليه أصر على ذلك، مع أن الراهب أفتاه خطأ وقتل الراهب، إلا أن الرجل حدثته نفسه وألحت عليه بالتوبة. وهذا هو وازع الإيمان الذي يكون كاملا في قلب كل مؤمن، فما من مؤمن مهما بلغ في العصيان والمعاصي والمنكرات إلا وفي قلبه بذرة إيمان، لكنها تحتاج إلى سقي ومعاهدة وإلى يعني تعاهد وتربية. فإذا ربى بذرة الإيمان طلعت وأنبتت من كل زوج بهيج، وأشرق الإيمان في نواحي قلبه، ثم يصبح عبدا صالحا. وكم من الناس كان فاسقا وكان ماجنا وكان ما كان، ثم لما تاب أصلح الله تبارك وتعالى حاله وجعله من عباده المخلصين، بل قد يكون من عباده المخلصين. إذن هذا الرجل كما نرى قتل 100 نفس ومع هذا قبل الله توبته. فالذي ينتحر ويقتل نفسه هذا الإنسان يعني الحقيقة كما قلنا هو من ضمن الذنوب والمعاصي، فإذا أراد الله تعالى به خيرا وعفى عنه قبله وأدخله في عباد الصالحين، وإن عامله بعدله لا بفضله عذبه حتى يقضي ما عليه من العذاب. وبالتالي فالإنسان قاتل نفسه هذا أو المنتحر الذي يقتل نفسه هو مسلم في النهاية، لم يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لكنه وقع في كبيرة من الكبائر، وأصحاب الكبائر في مشيئة الله إن شاء غفر لهم وعفى عنهم وإن شاء عذبهم وعاقبهم. لكن السؤال هنا: هل تصح العمرة عن قاتل نفسه؟ نعم بلا ريب، بل هو أحوج إلى ذلك، لأنه يحتاج إلى عمل صالح يبرد عليه مضجعه في قبره وينور له قبره ويجعله له مد بصره ويملأه عليه خضرا، يحتاج إلى زاد، إلى عمل. فالحج، الدعاء، الصدقة، البر، الإحسان، حتى هبة ثواب القرآن، تلاوة القرآن ثم هبته. الإمام أحمد رحمه الله من يعني مذهبه أنه يستحب أو يجوز، أو قال يصل، حكى الحنابلة في كتبهم أن من قرأ القرآن ثم أهدى ثوابه إلى والديه أو إلى والده أو والدته فإنه يصل إليه. ومال إلى هذا القول أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، لكن منع هذا مالك وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع. أيما كان الأمر فإن قاتل النفس تجوز بل تستحب العمرة عنه، والمعتمر عنه مأجور، ثم يصل الأجر أيضا إلى هذا الذي قتل نفسه. ولا ريب أن قتل النفس هذا كما ذكرنا لا يكون إلا في نفس ضعف فيها الإيمان ضعفا شديدا، وجف الإيمان في قلبه فلم يبق منه إلا النزر اليسير، فيحتاج إلى رعاية الإيمان وإلى تربية الإيمان وإلى إعداده إعدادا إيمانيا حتى يقوى على هذه الفتن، وحتى ينجو بنفسه من شرك الشيطان وحبائله. سؤال آخر: ماذا نفعل إذا أتانا كرب أو بلاء أو أمر كنا نتمناه ولم يحصل وأصابنا القهر والاكتئاب؟ الإنسان إذا نزل به الكرب لا بد أولا أن يجتهد في الدعاء، ولهذا قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيضا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وفي سنن أبي داود عن أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها كلمات تقولهن عند الكرب: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وأيضا في جامع الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا كله يؤكد أن هنالك دعوات في الكرب، فالإنسان عند الكرب يقول هذه الدعوات ويجتهد في الدعاء أن يرفع الله تبارك وتعالى عنه هذا الكرب. أيضا من أسباب تفريج الكروب كثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى الترمذي عن أبي بن كعب أنه قال: قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الأول قال: فالثلث؟ قال: إن شئت وما زدت فهو خير. قال: فالنصف أو الشطر؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا يغفر لك ذنبك بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكفى الهم والغم والكرب، وترفع الضنك، وتعيش الحياة الهنية الكريمة السوية. بهذه الأعمال الإنسان يستطيع أن يرفع هذا الكرب. أيضا من ضمن المهمات في هذا الصدق في العمل الصالح، قصة الثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة فسدت عليهم فم الغار، قصة متفق على صحتها عن ابن عمر، ورواه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه، في كتاب البيوع وفي كتاب الإجارة وفي كتاب الأدب وغير ذلك من الأبواب. وهي كما يعلمها القاصي والدامي ثلاثة من الناس: واحد منهم تقرب إلى الله وتوسل إليه ببر والديه ولم يكن يقدم على والديه في الطعام والشراب أهلا ولا مالا. والآخر وقال في رجل لامرأة كان هم بامرأة بابنة عمه وكان يحبها حبا شديدا وأعطاها 100 دينار، ثم لما قعد منها مقعد الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ثم قام عنها وترك المال وتعفف بعدما هم بالمعصية. والثالث الذي ترك الأجير أجره ثمره ونماه حتى صار له الوادي من البقر. كل واحد منهم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. في رواية أخرى رواه البخاري والصحيح اللهم إن كنت صدقت فيما فعلت فاكشف عنا ما بنا. فقال فانكشف أو فانساحت الصخرة، يعني انساحت كأنها تحركت، ويعني كأن هذه الصخرة تحركت بقدرة إلهية لا يعلم هذه القدرة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا العمل الصالح نفس هذا الهم والغم وكشف هذا الكرب، وبعدما كان هذا الكهف أو الغار سيكون مقبرة لهم ومدفنا لهم صارت هذه الصخرة تنقشع وتذهب، ثم يخرجون إلى الحياة ويخرجون إلى يعني حالهم مرة أخرى. فإذا كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا كثرة العبادة والعمل الصالح بصدق وإخلاص، أيضا الدعاء نجتهد في كل هذه الأعمال، الاستغفار أخيرا. قال عليه الصلاة والسلام ما أكثر أحد من الاستغفار إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث رواه أحمد وفي سند مجهول، لكن هذا الحديث يقبل في فضائل الأعمال إن شاء الله. فنجتهد في هذه الأعمال فبها إن شاء الله تعالى يفرج الله الهم ويرفع الكربة ويأتي بالرزق الوفير ويصلح الحال والمال والبال ويهدي الأولاد ويصلح الأزواج ويجعل الحياة حياة هنية رغيدة سعيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وأن يرزقنا رزقا دارا وعملا سارا وقلبا قارا ورزقا دارا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفنا بالنجاة، وأن يكتب لنا العصمة والفلاح، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.